ومن ترجم له يذكر أنه توفي بعد سنة 89 و900 من الهجرة، ولعلهم اعتمدوا في ذلك على ما ذكره الإنريطي نفسه في آخر نظم الورقات، حيث قال: وتم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة، في آن طاء ثم الراء ثم فاء، ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. وفي حساب الجمل في الأبجدية: الطاء ب9 والضاء ب900 والفاء ب80، فيكون 89 و900. فهذا تاريخ نظم الورقات. وقد ذكر إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين في ترجمة الإمريطي أنه توفي سنة 90 و800، وهذا خطأ، ولعله جاء من تفليم الضاء على الضاد في الأبجدية، ففي آخر الأبجدية ضاد ضاء غين، فلعله عد الضاء قبل الضاد، فيكون للضاء حينئذ 800. ويسر إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يضعوا بين أيديكم تسجيلا لشرح متن نظم الورقات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. وقد شرح الشيخ هذا النظم ضمن دروسه الصباحية التي يلقيها في الجامع الكبير بمدينة عنيزة، عمرها الله بالعلم والإسلام، وذلك في إجازة العام 15 بعد 400 من الهجرة. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يوفقه لما فيه خير. والآن مع بداية الشرح.
طيب،
قال التنظيم والشرف الإمريكي العزل والتفصيل والتفريق: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول بالورى وأشهر على لسان الشافعي وهون، وهو الذي له ابتداء دون وتابع الناس حتى صار قدا صغار حجم أو كبارا، وخير حسن للصغار ما كني ما كني للورقات من إمام الحرم، وقد سئلت مدة في نظمه متكلا لحفظه وتحفيه، فلم أجد مما سئلت مدة، وقد شرعت فيه مستمدا.
يكفي لنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم السبت 15 من شهر صفر عام 1445، وفيه نبتدئ قراءة نظم الورقات في أصول الفقه. نسأل الله أن يعيننا على فهمه وإتمامه. أصول الفقه على اسم أصول فقه يعني ينبني عليه الفقه، وهناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. قواعد الفقه، أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه ما لها علاقة بالأدلة إطلاقا. فقواعد ابن رجب مثلا لا ليس يبحث في الأدلة، يبحث في قواعد وضوابط الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه يبحث في إيش؟ في أدلة الفقه وقواعده، وهذا هو الفرق. أصول الفقه سيأتي إن شاء الله معناه في كلام المؤلف: هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليه الفقه، فأعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء: بل الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن أصول الفقه ليس تبحث في الفقه، تبحث في إيش؟ في أدلة الفقه. وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه، وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان. حتى إن بعض الناس فيما نسمع بعض المشايخ يقرؤون الفقه ولا يقرؤون الفقه إطلاقا. أصول الفقه يقول المؤلف: قال الفقير الشرف العنديقي ذو العجز والتقصير والتفريط. الفقير الشرف لقب للمؤلف النار، ولا حاجة إلى الكلام عن حياتي لأنني لم أحضرها، لكن بإمكانكم أن تعرفوا حال رجل من كلامه. يقول ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز عدم القدرة، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. وقال ذلك رحمه الله تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن هذا من باب التواضع. يقول: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهره. سبق الكلام آنفا عن معنى الحمد، وقول أظهر وأشهر. أظهر يعني أخرج، أشهر يعني نشر علم الأصول. ومراد الأصول هنا أصول الفقه على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله. وهون يعني هون هذه الأصول، فهو الذي له ابتداء الأول، فهو أي الشافعي الذي له ابتداء، له أي أصول الفقه ابتداء يعني سبقا، دون يعني ألف. فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف. وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، لكن الذي ألف هذا وجمعه أول من فعل ذلك هو الإمام الشافعي رحمه الله. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبين أن للعموم صيغة، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال: إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذ أن العبد سلم على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم على عباد الله، مفرد مضاف لعم. وكذلك أيضا في القرآن الكريم: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا يعم المطلقة والمفروخة والمتوفى عنها زوجها. ومن أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ من أن سبيعة الإسلامية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم. فالحاصل أن أصول الفقه له أصل من القرآن والسنة، لكن الذي دونه وألفه أول من فعل ذلك هو الشافعي رحمه الله. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال: وتابعته الناس حتى صارت كتبا صغارا حجم أو كبار. تابعته ألها تعود على الشافعي. تابعه الناس يعني العلماء حتى صار هذا الفن الذي هو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبار، أو هنا للتنويع وليس للشك، لأن يعني بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجدون العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير. وخير كتبه الصغار ما سمي في الورقات للإمام الحرمي. خير كتبه أي كتب أصول الفقه ما سمي أي ما سمي بالورقات، وهي هذه التي معي الآن متن الورقات بيكم فقه للإمام أبي المعالي إمام الحرمين، وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله. هذه الورقات ورقات قليلة الحجم، قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها ومعظمها. يقول رحمه الله: وقد كئنت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول مالك رحمه الله انه سئل مدة، اي زمنا كثيرا، ان ننظم هذه الورقات لفائدتين: الفائدة تسهيل الحفظ، والثانية الفائدة الأولى تسهيل الحفظ، والثانية الفهم، لأن النظم سهل على الإنسان. تجد القارئ يقرأ مثلا 100 بيت أو أكثر ولا يمل، لكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أسهل في الحفظ من النثر، وأيضا النظم أرفق في الذهن من النظم، ولهذا نعم من النثر. ولهذا عني كثير من العلماء رحمهم الله بنظم العلوم. يقول: فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت إلى آخر. فلم أجد يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. شرعت فيه اي في نظمه مستمدا من الله عز وجل الصواب والنفع في الدارين بالكتاب. الصواب موافقه الحق، والخطا مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. عرفتم؟ أقول مخالفة الحق إن كانت عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. في القرآن الكريم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعل، واسم الفاعل من أخطأ من فاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. وأما الخاطئ فقال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، يعني الذين خالفوا الصواب عن عمد. فيقول مالك رحمه الله: التوفيق للصواب والنفع في الدارين، أي دار الدنيا ودار الآخرة، في الكتاب. الظاهر أنه أراد في الكتاب هنا نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله بالنظر. ثم قال: باب أصول الفقه، وأظن الوقت انتهى. نعم. كيف يفعل غيره وما فهمه؟ لا، ما يصح بارك الله فيك. لا بد أن تفهمه أولا ثم تشرحه لغيره. أما بالنسبة لتفهم فلا بأس، الإنسان يحاول أن يفهم الشيء بنفسه. إيش النية؟ لا، النية أن تعمل به وتبلغ. بارك الله فيك. ألم تعلم أننا ذكرنا قبل قليل أن له أخا في القرآن والسنة؟
طيب،
صحيح أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة لا بين محل ومستكشف، لكن بعضه ليس في شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، لأن النظم المختصر هذا ما في شيء. نعم،
معروف ان لكل مذهب اصول فقه معتبره عنه.
نعم،
يعني
مثلا اصول فقه الشافعي
ثم
اصول فقه الحنبلي. الغالب بارك الله فيك اولا ان هذا الكتاب مختصر ما تعرض شيء، كل اللي فيه يكاد يكون متفقا عليه، انما الاخذ والرد في الكتب المطوله هم
الصحابه
قول دخلنا من بقي للنبي صلى الله عليه وسلم وآمن، ومن آمن به ولم يره مثل النجاشي وغيره،
يسمون
الصحابة. هذا يسمى مخضرم، يسمى مخضرما. نعم، والخضرمة معناها قط، يعني معناها لم يصل إلى حد الصحبة ولم يكن من التابعين، هو أشرف من التابعين ودون الصحابة. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يكن، لأنه ما أجهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نعم، نعم. والله يا أخي لكل مقام مقال. الداعية لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير، أنا الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو كان هكذا ما هو بحجارة تجي لما يوصف الأوصاف هذه. لكل مقام مقال، لكن لو الإنسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال أننا مقصرون وعاجزون ولم يقم الواجب علينا، لا لم يكن هذا بأس. نعم، أنت المؤلف باب وصول الفقه. شرع المؤلف المقصود من الكتاب أو من المنظومة، فقال باب وصول الفقه. هات وصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد ترتبا، الأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. هذا بمعنى خذ، وهو اسم فعل أمر. أصول الفقه لفظا لقبا للفن، لقبا يعني اسما، يعني أنه يريد أن يعرف أصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. ومعنى لقبا يعني ايش؟ اسما. فما هو اصول الفقه؟ الان المؤلف سيبينه، ولكن لا بد ان نعرف ما فائده تعلمنا لاصول الفقه. فائده تعلمنا لاصول الفقه ان نتمكن من استنباط الاحكام من ادلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيرا، أي أنه لم يصنف ولم يبوّر. وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ غير موجود. لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن نشر العلم على الناس. فوصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، وموجود أصلها أيضا في القرآن الكريم، موجود أصلها في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة. لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا هذا حدث اخيرا، وقد قيل ان اول من صنف فيه هو الامام الشافعي رحمه الله. فما هو اصول الفقه؟ يقول المؤلف: من جزئين قد تركب. اصول الفقه تركب من جزئين، ما هما؟ اصول وفقه، اي مضاف ومضاف اليه. اصول فقه مضاف ومضاف اليه، الاول الاصول ثم الثاني الفقه. هذا اصول الفقه. والجزئان مفردان، يعني اذا اردنا ان نعرف الجزئين على سبيل الافراد، يعني ان نعرف اصول وحدها وفقه وحدها عرفناه، وان اردنا ان نعرفه باعتباره لقبا لهذا الفن ايضا عرفناه. فباعتبار كونه لقبا لهذا الفن، هو علم باصول يتمكن الانسان بها من استخراج الاحكام الشرعيه على وجه سليم. هذا معرف، هذا اصول الفقه باعتباره ايش؟ لقبا لهذا الفن واسما له، علم باصول يتمكن الانسان بها من ايش؟ استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم. هذا تعريف اصول الفقه باعتباره اسما لهذا الفن. اما اذا اردنا ان نعرف اصول وحده وفقه وحده فيقول رحمه الله: فالاصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. الاصل ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره فهو اصل، والفرع ما بني على غيره. وعرف المؤلف الفرع استقرادا والا فليس منا، لكن لما عرف الاصل عرف الفرع. الاصل كل ما يبنى عليه غيره. اذن الكتاب والسنه اصل ولا غير اصل؟ اصل. ولهذا تجدون في الكتب المطوله كالمغني يقول: والاصل في ذلك قوله تعالى، والاصل في ذلك قول النبي. فسمى الكتاب والسنه اصلا لانه يبنى عليهما غيرهما. اساس الجداح ايش؟ اصل، لانه يبنى عليه غيره. جذع الشجره اصل، اصلها ثابت وفرعها في السماء. فكل ما يبنى عليه غيره فهو اصل. الشهاده اذا حكم بها القاضي اصل، لان القاضي بنى حكمه عليه، وهل مجر؟ طيب، الفرع ما ينبني على غيره، وهذا كما قلت لكم لا دخل له في بحثنا، لكن لما ذكر المؤلف الاصل ذكر الفرع ايش؟ استطراد. بقي علينا الجزء الثاني، ما هو؟ الفقه. الفقه يقول رحمه الله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. الفقه في اللغه الفهم، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال تعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، يعني لا تفهمون. كل شيء يسبح الحمد لله لكن ما نفقه. طيب، اذا الفقه في اللغه ادم محمد، ايش الفقه في اللغه؟ طيب، في اللغه الفهم. في الشرع يقول: علم كل حكم شرعي جاء اجتهاده، يعني أن علم الحكم الشرعي المبني على الاجتهاد لا على القصد. انتبه للقيد. فقولنا علم خرج به الجهل، فالجاهل ليس بفقيه. كل حكم شرعي خرج به الأحكام العقلية والأحكام العادية، هذه لا تدخل في الفقه اصطلاحا، وإن كان فقها في اللغة لكن ليس فقها في الاصطلاح. فمثل قولنا: الجزء بعض الكل، هذا حكم لكنه عقلي لا يسمى فقها في الاصطلاح. قولنا: أكل السنة يستطلق به البطل. هذا حسي أو عرف؟ لا هذا حسي. عرفي وجود سيارة الأمير عند الباب تدل على وجود الأمير، هذا إيش؟ هذا عرفي أو عادي. لم يكون فقها هو الحكم بالأمور الشرعية، ولهذا قال كل حكم شرعي جاء اجتهاده، يعني مصدره الاجتهاد. فإن كان يقينيا فإنه على رأي المؤلف لا يسمى فقها. فالعلم بوجوب الصلاة على كلام المؤلف ليس بفقه. ليش؟ لأنه قطع ما يحتاج اجتهاد. طيب، وقال بعض العلماء وهو الصحيح إن الفقه في الشرع هو معرفة الأحكام العملية، الأحكام العملية دون الأحكام العقلية، التكليفية دون غيرها من الأحكام كالأحكام البدنية وغير ذلك. فهذا هو الفقه، يعني معرفة الأحكام إيش؟ العملية إيش؟ التكليفية. هذا هو معرفة الأحكام الشرعية. هذا معرفة الفقه في الاصطلاح. وبناء على هذا التعريف الأخير تذكر فيه الأحكام القطعية. فالعلم وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج يسمى على رأي على التعريف الأخير فقها، ولا يسمى فقها على الرأي الأول. طيب، العلم بأن الله واحد هذا يدخل في إيش؟ في العقائد. فليس فقها في اصطلاح أصول الفقه، لكنه في الشريعة فقه، بل هو أعظم الفقه. ولهذا سمى بعض العلماء علم العقائد سماه الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعال المكلفين سماه الفقه الأصغر. وهو جدير بأن يسمى الفقه الأكبر، أي ما يتعلق بالله عز وجل هو الفقه الأكبر، وما يتعلق بأفعالنا فهو الفقه الأصغر. طيب، يقول المؤلف علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فالحكم القطعي على رأي المؤلف لا يسمى فقها. طيب، تصور الشيء بدون حكم هل يسمى فقها؟ لا. يعني مثل كوني أتصور الواجب وأتصور الحرام وأتصور المستحب، هذا ليس حكم، لا بد أن أحكم، أثبت شيئا لشيء. ثم قال المؤلف والحكم واجب ومندوب الآخر. فقبل أن نبدأ بذكر الأحكام أود أن أعرف أن لأصول الفقه تعريفين: الأول باعتبار كونه لقبا لهذا الفن، والثاني باعتبار تعريف كل جزء على حدة. فما معنى أصول الفقه على الوجه الأول؟ علم، نعم، على وجه سليم، نعم، باعتبار الكلمتين. أولا باعتبار أصول، نعم. طيب، الأصل ما يبنى عليه الفرع، والفرع ما يبنى على غيره. طيب، باعتبار والفقه باعتبار، نعم، نعم. طيب، هذا على قول صحيح. وعلى المؤلف الشرعية التي طريقها الشارع دون ما كان معلوم بأن بدليل قطعي. يقول رحمه الله: الحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم. هذه خمسة. فالأحكام التكليفية خمسة، وطريق العلم بها التتبع والاستقراء. وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم، فهذه أحكام ثلاثة. إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم، يعني أريد أن أبين وجه الحصر. إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يحكم. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول واجب والثاني مندوب. وما نهى عنه إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك أو على وجه الاختيار، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت فهذا مباح، يعتبر مباح. فهذا وجه انفصال الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف زاد قسمين آخرين ينازع فيهما، قال مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذين أو من عابد. مع الصحيح والفاسد، أضاف المؤلف الصحيح والفاسد إلى الأحكام التشريفية وفيه نظر، لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطر، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعلى نفوذه. فمثلا إذا فعل الصلاة على وجه سليم تام الشروط خال من الموانع نسمي ذلك صحيحا، لكن هذا الصحة هل هي من أوصافنا نحن فيقال صح علينا أو ما أشبه ذلك؟ لا، الصحة حكم وضعي وضعه الشرع علامة على النفوذ، والفساد حكم وضعي وضعه الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، هي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، وترتيبها على ما فيه، لكن الأحسن أن ترتبها إما على الأشد وإما على الشيء مع مقابله. فإن رتبناها على الأشد قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم الحرام، وإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. والآن في هذا سهل، المهم أن نفهم أن الأحكام التكليفية خمسة. فإذا قال قائل ما دليلها؟ قلنا التتبع والاستقرار. ما وجه ذلك؟ قلنا الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها. والمأمور بها إما على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، والنهي عنها إما على سبيل الإلزام بالترك أو على سبيل الاختيار، والمسكوت عنه مسكوت عنه. طيب، المأمور بها على وجه الإلزام واجب، على وجه الاختيار مندوب، المنهي عنها على وجه الإلزام بالترك وعلى وجه الاختيار مكروه، والمسكوت عنه مباح، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما روى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو عفو معفو عنه. طيب، يقول مالك رحمه الله والواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فسر المؤلف أو عرف المؤلف الواجب، عرفه بحكمه، انتبه، عرفه بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق جائز عند الفقهاء، فمن يسلك طريق من؟ الفقهاء. نعم، وإلا في المناطق يقولون وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. الإنسان ما هو بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق، لكن لو أقول الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب، ما هو هذا حي، هو حيوان ناطق. على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء، وهو جواز تعريف الشيء بماذا؟ بحكمه. فنقول الواجب في اللغة الثابت والساقط، الثابت والساقط. أما الأول فأن تقول حقك واجب علي، بمعنى ثابت علي، ما في إشكال. ومن الثاني قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح وهي قائمة، فإذا ذبحت سقطت. لكن في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل، هذا الواجب ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر رسول بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. فقولنا ما أمر به خرج به ثلاثة أشياء: المحرم، والثاني والثالث المباح، ودخل فيه المسؤول، لأن المسؤول مأمور به. وقولنا على وجه الإلزام بالفعل خرج به المندوب. طيب، أما حكمه فيقول المؤلف ما أنا الواجب المحكوم بالثواب في فعله، يعني ما حكم بثواب فاعله، ما حكم بثواب فاعله، أي ما يثاب فاعله حكما. والثاني يقول والترك بالعقاب، يعني وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. انتبهوا للتعريف، ما أجيب فاعله امتثالا، والثاني ما ونعم واستحق تاركه العقاب. فقول ما أجيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا، عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لا بد أن يكون فاعلا للشيء منتجلا بأمر الله به. وقولنا استحق فاعله العقاب، ولم نقل وعوقب، واستحق فاعله التارك واستحق تاركه العقاب، ولم نقل وعوقب تاركه. لماذا؟ لأنه قد يعاقب وقد يعفى عنه، ولهذا التعبير بقولنا واستحق تاركه العقاب أولى من قولنا وعوقب تاركه. فصار عندنا أن نقتصر على الواجب، الواجب له تعريف في الحقيقة وتعريف بالحكم. تعريفه في الحقيقة إيش؟ ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل. في الحكم ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، هذا تعريفه. أما أمثلته فكثيرة جدا، كالطهارة في الصلاة، وكالصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك كثير، والله أعلم. نعم، لا هذا الأمر، هذا الأمر هو تعريف الواجب. نعم، الأول لأنه وعد به. لا، احنا ما نتكلم عن الواجب بنفسه، نتكلم عن الواجب من حيث هو واجب، لا عن الفاعل بذاته. الفاعل قد لا يثاب، ما نزعم، قد يكون عنده رياء ولا يثاب، نعم آدم.
والكاتب من قائد هذين أو من عظم.
إيش؟
والكاتب من قائد هذين أو من عظم.
إيه. يعني بيجي بتعريف الصحيح والفاسد. قوله من قائد هذين أو من عابد يعني ممن عمل وعبد أو ممن ترك. من قائد هذان يمكن نتخطر فيها. لا عندي هذين والله فيها تصحيح ما ندري أنا في الفعل عندي ما أدري هو تصحيح من هذان إلى هذين أو من هذين إلى هذان. على كل حال إن كان من قائد هذان فإعرابها واضح لأن هذان مبتدأ ومن قائد خبر مقدم ما في إشكال. نعم خالد. نعم لا إيه أمرتك إن شئت فعل وإن شئت فعل. هنا أمر مخير فيه والتخير في الأمر حتى في الواجب بين الشيئين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكن إذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب، وإن كان مخيرا بين الفعل أو بدله فهو قد يكون واجب. أصول الفقه، أصول الفقه الواقع أنه يعرف على وجهين، الوجه الأول باعتبار اسم لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسم لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف، والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من جهال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة منها
من
ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والفاسد. إذن فالصواب الذي يعتمد به هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نعتبر منها الصحيح والفاسد. طيب تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا بالحكم، والمناطق لا يرضون التعريف بالاحكام، يرون ان التعريف بالحقائق الاشياء. وقلنا ان ما ذكره الفقهاء حمل
وصول الفقه الواقع انه يعرف على وجهين: الوجه الاول باعتبار اسما لهذا الفن، والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة. فباعتبار اسم لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمثل العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم، فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فوصول جمع أصل وهو ما بنى عليه غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيه؟ التي مبناها الاجتهاد، وأما الأحكام القطعية فلا تكون في الفقه على كلام المؤلف. والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من؟ بأفعال المكلفين، هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة: الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم، والوضعية متعددة منها الصحيح والفاسد ومنها السبب والشرط والمانع، لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والفاسد. إذن فالصواب الذي يعتمد انتبهوا هو أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: تكليفية وهي خمسة، ووضعية ومنها الصحيح والفاسد ما نحصرها، منها الصحيح والفاسد. طيب، تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا بالحكم، والمناطق لا يرون التعريف بالأحكام، يرون التعريف بالحقائق، حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكره الفقهاء والأصوليون أيضا أولا أن أهم شيء أن نعرف الحكم، أهم شيء أن نعرف الحكم، وأما حقيقته فإن عرفنا فهذا من باب الكمال وإلا فليس بشرط. قال: والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب، نعم، والندب ما في فعله الثواب. الندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا، ولكنه مصدر بمعنى المفعول، أي المندوب. ما أي الذي في فعله الثواب يعني إن فعلته وثب، ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب تاركه. هذا هو المندوب. المندوب إذا أردنا أن نعرفه في الحقيقة نقول المندوب ما أمر به لا على وجه الإلزام، لكن هذا ليس بالضرورة. فالمندوب شرعا ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. مثال ذلك: رواتب الصلوات الخمس، راتب الظهر، المغرب، العشاء، الفجر، هذا إن فعله الإنسان أثيب، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام في الشهود الأول، هذا أيضا إيش هو؟ مندوب، إن فعلته وجبت وإن تركته لم تعلم، وهو كثير جدا. وأيما أكثر، المندوب أو الواجب؟ المندوب، وهذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام وقد يكون فيه مشقة، فلهذا كان قليلا بالنسبة للمندوب. والمندوب كمال يزداد به الثواب وتزداد به المرتبة، فلهذا كان أكثر. ثم قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. المباح في اللغة المعلن، ومنه قولهم باح بسره أو أباح بسره يعني أعلنه. في الاصطلاح عرفه بحقيقته ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ما فيه لا أمر ولا نهي في حد ذاته. على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف: ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب، يعني ما خلا من الثواب والعقاب. ما في إن فعلته فلا ثواب له ولا عقاب عليك، وإن تركته فلا ثواب له ولا عقاب عليك، يعني مباح حلال. طيب،
وأقول لكم إن هذا باعتبار ذاته ما فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. صح، المباح في حد ذاته ما في ثواب ولا عقاب ولا امر ولا نهي، لكن قد يكون وسيله لمامور فيكون مامورا به على وجه النفس او الوجوب، قد يكون وسيله لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهه او التحريم. طيب نضرب مثلا نسالكم فيه: باع رجل سلعه بعد نداء الجمعه الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعه، والاصل في البيع الاباح. تمام. خطب رجل امراه قد خطبها مسلم قبله، ليش؟ عدوان على حق الغير. طيب حضرت الصلاه وليس عند الانسان ماء فوجد ماء مباح، فما حكم شراء هذا الماء؟ ليش؟ يتوقف عليه فعل الواجب، اذن هو واجب. اشترى رجل بصلا لياكله، نعم مباح. ليش؟ لان اكل البصل مباح، وهذا هو الصحيح. لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، فإذا قلنا أكل البصل مكروه صار شراؤه مكروه. طيب اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرما، حرام، فصار المباح في حد ذاته ما في ثواب ولا عقاب لا فعلا ولا تركا، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإن كان وسيلة لمنهي عنه فهو من هي نعم. طيب يقول رحمه الله: وضابط المكروه عكس ما نجب كذلك الحرام عكس ما وجب عكس ما يجب. نعم ضابط المكروه يعني تعريف المكروه عكس ما نجب، والمندوب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. اعكس المكروه ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولا قصر عليه. ليش؟ لأنه ليس عليه عقاب. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة، إنسان يصلي كل ما مر واحد أتبعه البصر دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها، هل يعاقب؟ لا، لكنه لو تركه لله لأفيد. الحرام عكس ما يجب، الواجب تعريفه ما أفيد فاعله وعوقب تاركه، عوقب عن استحق العقاب. فالمحرم إذن ما عوقب فاعله، يعني ولم
وأصيب تاركه،
ولم وأصيب تاركه، أصيب تاركه. الواجب ما أصيب فاعله، المحرم ما أصيب تاركه. الواجب ما عوقب تاركه، المحرم ما عوقب فاعله. طيب هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق: المحرم ما عوقب تاركه، يعني ما استحق العقاب تاركه. لكن مع ذلك لا بد من تفصيل في هذه المسألة، لا بد من تفصيل في هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون متابعا، تارك المحرم على أقسام يا إخوان. القسم الأول أن لا يطرأ على باله إطلاقا، ما طرأ على باله المحرم، رجل ما فكر يوم من الأيام أن يزني لكنه لم يزني، هل يثاب على الترك؟ لا، هذا لا يرتب على الفرق، لأنه لم يهم به حتى يقال أنه يثاب على فرق. هذه واحد. الثاني، رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب. هذا يثاب لأن الله قال في الحديث القدسي: إنما ترك ذلك من جرائي، أي من أجلي. الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسباب، تمنى لكن لم يسعى في تحضير أو في الحصول عليه. تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال: ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان، فأعمل فيه عمل، وكان فلان يضيع المال ويلعب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على نيته. القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن عجز، هذا يعاقب ايش؟ عقوبة الفاعل، يعاقب عقوبة الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لانه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن على اي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله: ما اصيب تاركه؟ على من تركه لله، هذا هو الذي كان. فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها، وهو من ترك المحرم لله.
اذكر الأقسام الأربعة.
هي ما ظن هذا ولا يعاقب. طيب،
الثاني
أن المعصية إيه؟ الثاني تكفر المعصية على بابه ولكن يتركها من الأسباب. نعم.
فهذا يتابع على
قتله
من محرم.
يعني
يتمنى
ولكن لم
يفعل الأسباب.
طيب،
فهذا يعاقب على نيته. أما رابع الذي يتمنى كذلك المعصية وفعل
أسبابها
ولكن
حدث
عن
تحصيلها، فهذا يعاقب على فعله. أي عقاب؟ مثل اللي قبله ولا أشد ولا؟
أشد على اللي قبله.
كيف؟ يعني يعاقب عقوبة الفاعل. يعاقب عقوبة الفاعل. ما دليلك على هذه المسألة الأخيرة؟ ما هو التعليل؟ ما هو التعليل؟ كل ما قلت لأنه هو تعليل. عندك الآن جاران، أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف، وأنت ما أدري أين سفرت. ما في مانع. أنا مثلا لو مثلا في الرياض فركبت عليه. ايش المشكلة؟ قل يا اخي لا تنفع ان الله لا يفتح عنده حق. طيب اللي علمني ما هو؟ اذا استاق المسلمين، ما قصص المسلمين؟ المسلمين. نعم. كمل الحديث.
قال: يا رسول الله، هذا القائد أنا من المقصود. قال عليه الصلاة والسلام: كان حديثنا
على قصد صاحبي. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأقسام الأربعة، وهو إذا تركوا لله، هل تحفظون نبيا من الأنبياء ترك معصية لله؟
يوسف
ترك معصية قد تهيأت أسبابها تماما وقويت دواعيها، كذا انخرطت فيه امرأة العبيد وهي سيدته وأغلقت الأبواب، كم باب؟ أقلها ثلاثة، أقلها ثلاثة، ما في أحد إلا الله عز وجل. وقالت هيت لك وتعني بها وقد فعلت كل شيء، لا أرجع أن أقول تعرف لكن كل شيء فعلت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل وليس ربه سيده. ولقد همت به وهم بها لقوة الدواعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول إن الهم هم بما أرادت المرء، وأنه فخر ليوسف عليه الصلاة والسلام ومنقبة له أن يدع ذلك ليش؟ لله عز وجل. ولا فيه نقص، الطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها أي هم أن يضربها، هذا مو صحيح أبدا، بعيدا. لكن الذي قاله أراد أن ينزه من؟ يوسف. يوسف ما فعل شيء، ما فعل شيئا، بل فعل من قبل. الداعي البشري موجود في يوسف، شاب سيده، المكان خالي، اطلاع الغير مأمون لأن الباب غلقت، الموانع منتفية، لكن تركها لله عز وجل. هذا أعظم ما يكون من الفقر. ولهذا كان الذي يفعل مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم صحيح، هذا هو. والبرهان من ربه الإيمان الذي منع. هل في الله يقول هم بها ونحن نقول لا ما هم؟ نعم لولا ذلك لفعل. مثلا إذا كان اللفظ يحتملها ما في معنى، يكون هذا زيادة على ما قال السلف لا منافي، لكن إذا كان ما في مثل قال اللي ما تفيد الذع هذا مو صحيح، ما تجعل الذهن إطلاقا.
قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط التصحيح ما تعلق به وجوب واعتداء مبرقا.
اعتداب اعتداب
به وجوب واعتداب مبرقا، والفاسد الذي به لم تعتمد ولم يكن بنافع بها عقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن إن شاء الله لا نزال على علم بأن الأحكام على رأي المؤلف سبع، وعلى قول الصحيح أن الأحكام قسمان: تكليفية ووضعية، والتكليفية خمس والوضعية منها الصحيح والفاسد. يقول: وتقدم ضابط الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. ولعلي أتمنى الحديث عن المباح، وقلنا إن هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، وأنه باعتبار ما يكون وسيلة له يتعلق به الأمر أو النهي. كذا أجل يا حمد ينتهي. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. كأنه يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد. كيف؟ لا، وضابط الصحيح، وضابط الصحيح، الصحيح الذي هو أحد الأحكام، الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به، ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. ضده الفاسد، ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد؟ لا، النفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. النفوذ في ايش؟ في العقود، والاعتداد في العبادات. فمثلا قال: هذه الصلاة معتد بها، ولا يقال نافذة. هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد، هذا الصحيح العقود، ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ. هذا نافذ، معتد به أو لا؟ لا نثق بأنه معتد به، لأن هذا في العبادات. فإذ هل تترتب عليه الأحكام، هذا البيع تترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البايع أو لا؟ نعم. ومن كون المبيع يعتق على المشتري إذا كان من ذوي الأرحام المحرم أو لا؟ نعم، ترتب عليه أحكام، هذا نسميه صحيحا. مثال آخر: رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال: بعته عبدي الآفق أو جمل الشارد، فقال: اشتريت. ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا يرتب عليه الأحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري، ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ثالث: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه الجمعة بعد نداء الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم واللغة موجود، فماذا نقول؟ لا يصح، هو بيع فاسد. نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لمن؟ لصاحبها، للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون، وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه لا ينفذ، المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ وقته، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذ، ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قال أنا أريد أن أتعبد لله، فمنعوني من الصلاة؟ إذا قلنا نعم قال أعوذ بالله. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ أقول نعم هذا عن الصلاة، لا ما هذا وقت الصلاة. إذا كفأت الشمس الظهر صل إلى قريب الظهر، لكن الآن أنهى. لكن الرجل عالم قال أبدا ولا يمكن أن يعكس الصلاة، والله والله وبخ الذي ينهى عبدا إذا صلى وصلى. ماذا نقول؟ صلاته غير صحيحة. طيب صلاته غير صحيحة لأنها لا يعتد بها، لا يعتد بها. طيب إنسان آخر صلى العصر لكنه قد أحدث، أحدث لكنه نسي الحدث، صلى ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، ماذا نقول في صلاته؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنه لا يعتد بها، لا بد أن يعيدها، فصلاته غير صحيحة. بقي أن يقال ما هو الفاسد. الفاسد يقول رحمه الله: والفاسد الذي به لم تعتدل ولم يكن بنافذ إذا عقد. انتبه، إذا عقد يتبين لك النفوس إيش في العقود. الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، هذا الفاسد. طيب ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة، فهي صحيحة معتد بها. كل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح، فهو نافذ معتد به وصحيح. وما لم تتم شروطه أو وجدت به الموانع فإنه فاسد لا يعتد به. طيب بحث له تعلق في الموضوع، هل الفاسد والفاطل معناهما واحد؟ أنا لست أسأل وليس عليكم أن تجيبوا لأنه ما شرح الموضوع. يقول بعض العلماء إن الفاسد والفاسد معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. ايش قلنا؟ لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قالوا مثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته. إذا باع صاعا من البر بصاعين فهو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح، الآن للزيادة وهي وصف صار فاسدا. لكن أكثر الفقهاء يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدهم يقولون تبطل الصلاة بكذا، يبطل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الباطل والفاسد معناهما واحد إلا في موضعين، الفاسد والباطل عند الحنابلة معناهما واحد، فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا، تبطل الصلاة بكذا. انظر إلى تصرفهم في التأليف، تجدهم في الصلاة مثلا يقولون مبطلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء، كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحد، الموضع الأول في الحد، قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسد، والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النفاق. أفهمتم؟ طيب، ما هو الفاسد؟ الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسد يلزمه المضي فيه، والباطل يبقى يتخلى خلاص، ما عليه ما يلزم شيء من الاحرام. فان اسلم بعد ارتداده هل يبني على احرامه الاول؟ لا، لانه بطل، لانه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل وايش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها، والعدة لغيره، فباطل؟ لا فاسد ولا باطل، باطل. اشتول يا طاهر، انهزم الناس واجب. يجوز الفرار من المثلين، الآن عندك أمثال كثيرة. فاسد ولا باطل؟ مثل المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدتها. قال الله تعالى ولا تلزم عقدة النكاح حتى يبلغ أجله، ما فيه إشكال، النكاح باطل. عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقرن وليد أن تزوجي بمثال، قال أبرك ساعة أنت نشريك مشترك، تزوجتك بنتي، قال قبلت، متى الدخول الليل؟ اكتب الإعلانات، أعلن، جاء الناس، اشتهر أن الرجل تزوج المرأة، لكن حين العقد ما في شهود، فاسد؟ ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا. فبناء عليه نقول العقد فاسد، العقد فاسد. طيب، هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن نقول للزوج طلق المرأة التي تزوجها بلا شهود. كررتم تقولون إنه فاسد؟ قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأننا تقول إن هذه المرأة مع زوج. كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود حق صحيح، فيقول إن لم يجد مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا تزوجناها، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في الباطل ما يحتاج. ثانيا، في الفاسد قيل إنه يتنصف المهر إذا فرق بينهما، وفي الباطل لا يتنصف. في الفاسد إذا دخل عليها وخلا بها ولم يجامعها ثبت المهر، وأما في الباطل فلا يثبت المهر لو بقي معها شهرا كاملا لكن لم يقعها فإنه لا يثبت لها مهر لأن العقد باطل. طيب إذن يفرق بين الفاسد والباطل في النكاح، ما هو الباطل؟ لا لا إيمان، ما هو الباطل؟ نعم، ما هو الباطل من النكاح؟ نعم، العقد الذي أجمع العلماء على فساده فهو باطل، وما هو الفاسد؟ المختلف فيه، سمعتم؟ والحكم يختلف، ترتب الأحكام على الباطل غير ترتبها على الفاسد، وبهذا انتهى الكلام على الصحيح والفاسد. فيه أيضا بحث آخر، هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات؟ الجواب لا، لا يجوز. فلو أراد إنسان أن يصلي صلاة فاسدة قلنا هذا حرام، لأن هذا من مضادة الله في أمره. كيف يحكم الله تعالى بفساد هذا الشيء وأنت تريد أن تصححه؟ حتى إن بعض العلماء قال إنه لو فعل ذلك لكان كافرا لأنه مستهزئ بالله عز وجل، مثل لو قال إنه سيصلي في ثوب فيه نجاسة وهو يعرف أن النجاسة شرط، يعني اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، لكن صلى بالثوب، نقول هذا حرام لا شك. لكن هل يصل إلى الكفر ويكون كافرا مرتدا؟ هذا يحتاج إلى نظر وتأمل واعتبار كل قضية بعينها. كذلك أيضا في البيع، هو يعرف أن الربا حرام وأن عقد الربا فاسد، لكن عقد ذهب إلى تاجر وقال أعطني 100 وأعطيك 120 بعد سنة، قال يا رجل هذا ربا، قال ما يقال أنا محتاج، هل يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ لا يجوز أبدا. كل عقد ليس في كتاب الله فهو باطل، ولذلك نقول جميع العقود الفاسدة يحرم تعاطيها، جميع الشروط الفاسدة في العقود يحرم تعاطيها لأن فيها مضادة لحكم الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. العلم لفظ للعموم والفقه أخص، ما الذي أوجب للمؤلف أن يبحث هذا البحث، أن يبحث عن العلم وعن الفقه؟ لأن سبق لنا أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين أو الشيء كل عملية، إذا لابد أن نعرف ما هو العلم وما هو الفقه، فأيهما أعم؟ العلم أعم، لأن العلم يشمل الفقه والتوحيد والحساب والفلك كل شيء. فأما الفقه فيقول المؤلف بل الفقه أخف، لأنه معرفة إيش؟ الأحكام الشرعية العملية التي تتعلق بأفعال المكلفين. فعلم العقائد لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم النحو لا يدخل في الفقه اصطلاحا، علم الحساب، علم الفلك، كل هذا لا يدخل في الفقه اصطلاحا لأنه أخص، والله أعلم. لا، في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد من ذلك، يعني يطلب رضا الله بما يقتضي غضبه. نعم، لا معناه لا أهله. نعم محمد، لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تخجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع ما من ذلك. نعم، من قاعد هذين أو من عابدين، ما شرحناها؟ لا، القاعد من احنا ضد العابد، من قاعد أو عابد، اجرى بيش التوفيق. طيب، القاعد عن عباده، يعني وكان يجري المعاملات الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن عباده وهو المعاملات. نعم، ايش التعليم؟ لا لا، ما التعليل في الخلاف أن تقول يحرم كذا لأن العلماء اختلفوا فيه، وأفضل الثاني ما قلنا إنه للبعض النكاح بلا شهود باطل عند على المشهور من المشهور. نعم نعم،
فإذا تزوجت
المرأة
على مذهب
الحنفي، نعم،
هذه
تزوجها غير إذن وليها، على مذهب الحنفي يس معلوم. وهذه أيضا تفتح لنا باب، إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقد حلا هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا تغفر فيه خلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه خلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقد. لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط، يعني مثلا الآن يفد إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواق من كشف الوجه؟ فهي تقول هذا رأينا ورأي العلماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل من ثابت الحجاب. أما فيما بينكم وبين